سلطان عزال ما تزن بريبة وتصبح غارتا من لحوم
الغواتل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم مرة أخرى مع ضيف عزيز وشيخ جليل وعالم ومؤثر ومربي، بارك الله فيه، الشيخ خالد صار. أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يبارك،
نورتنا وكترتنا وباركتنا، وإن شاء الله تعالى نتعلم منك ويتعلم المشاهدون كل خير.
الله يبارك.
إخواني الكرام، لا شك أن الحالة التي يمر بها المسلمون اليوم من ضعف وهوان وذلة وربما لطمات وهزائم وضياع لأرض وضياع لمال وهتك لعرض، كل هذا لا شك أن له أسباب، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يبتلي الله تبارك وتعالى خير أمة بمثل هذا إلا لأنه سبحانه وتعالى أراد أن ينقيها ويميز الصف ويبين الحق من الباطل ويبين أهل الحق من أهل الضلالة وأهل الإيمان من أهل النفاق وأهل البذل والعطاء من أهل البخل والكسل والقعود، نعوذ بالله من الخزلان. فلا شك أن هناك أسباب لهذا الضعف، فما هي هذه الأسباب؟ وهل من الممكن أن نتلافى هذه الأسباب ونوجد مرة أخرى أسباب القوة لتعود الأمة مرة أخرى إلى قيادة العالم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، أم أن هذا الأمر بعيد ومناله صعب؟ كان قد تكلم فضيلة الشيخ خالد صقر في درس سابق أن من أسباب ضعف المسلمين عدم وضوح الهوية الإسلامية، عدم وضوح الهوية الإسلامية. كذلك ذكر وفصل فيها، وكنت تقريبا معانا في الحلقة، الترف والرجوع والركون إلى الدنيا كان أهم سبب من أسباب ضعف المسلمين، وده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أيضا في حديثه: يوشك أن تتداعى الأمم إلى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكن ينزع من قلوب أعدائكم الرهبة لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وتوقفنا عند السبب الثالث، وهو ده سبب هام جدا جدا جدا، وهو افتقار المسلمين إلى القدوة الصالحة التي تعيد مجد الأمة وتسوق الأمة إلى مرضاه الله تبارك وتعالى. شيخنا الشيخ خالد، نريد أن نستجلي هذا السبب بوضوح ونركز عليه، لأننا فعلا في حاجة ماسة إليه. تفضل حضرتك. مشكور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في الحقيقة جزاكم الله خيرا أن نعالج ما نحن فيه من بلايا تصيب الأمة في هذه الأيام، وتظهر مظاهرها في هذه، يعني لا أقول الأقزام، هم ما بلغوا أن يكونوا أقزاما، الذين يتطاولون على الإسلام، سواء في تطاولهم على كتاب الله عز وجل أو في تطاولهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا دائما أقول لا جديد هناك، لا جديد بصفة عامة، يعني أفعالهم مع كتاب الله عز وجل ليست بالجديدة قديمة، واتهامهم لأم المؤمنين رضي الله عنها ليس بالجديد، لكن الجديد الذي يستحق أن يسترعى من الاستعلان والتبجح والجرأة
والاستقواء بالأعداء في مستحق.
نعم، في أننا أتكلم وأعلم بهذه الطريقة، لا، هذا أمر يحتاج إلى وقفة، ووقفة العاقل لا تكون بمجرد الشجب والإدانة والاستنكار أو البكاء والعويل، لا، وقفة العاقل لابد أن تكون وقفة متأنية راسية ينظر كما ذكرتم في الأسباب.
نعم. وكأن يا سيدنا الشيخ خالد، يعني بعض المستمعين أو المشاهدين ربما يقول الله يعني المشاكل دي كلها الآن، لكن احنا عايزين ننبه المشاهد أن سنة التدافع منذ قديم الزمان.
نعم.
يعني التدافع بين أهل الحق وأهل
الباطل،
بين
الحق والباطل، يعني أمر قديم.
ومن نبي ومن رسول أتى إلا وكان له أعداء، ويتهم النبي ويتهم الرسول بكل أسباب الاتهام. يعني إذن هذه التهم وهذا الكلام هو قديم جديد.
نعم. لكن الجديد فيه
التبجح
الجرأة والتبجح.
نعم.
ويعني أنا بأذكر ليه إن الأمور دي قديمة لكي ينتبه إخواني وأخواتي. هذا الذي يسب في عائشة رضي الله عنها أحد تلاميذ حسن نصر الله الذي يعني كان الكثير من المسلمين يعلقون صوره قريبا في حرب لبنان إنه بطل الذي يقف أمام إسرائيل ويغيب الناس في يعني غمرة الانهزام والفرح بأي شيء يعني يضر باليهود ولو في الظاهر ولو مجرد كلام وينسون دينهم.
هم متفقين مع بعض يا مولانا.
هذا من هذا يعني هذا الذي يتهم أم المؤمنين عائشة في أرضها ويسبها ويقول هو نفسه من إخوان ذلك الشيطان وأعوانه. فنحن نقول المسألة قديمة لكي ينتبه الناس ولا بد لها من وقفة حتى يعني لا يكون رد فعلنا مجرد بكاء أو مجرد شجب وإدانة أو صياح وصراخ ثم ينتهي الأمر.
يعني الخميني ما ينفعش قائد للمسلمين ولا حسن نصر الله,
سبحان الله العظيم
ولا غير هؤلاء حتى وإن يعني علت أصواتهم وطالت صواريخهم بعض البنايات في إسرائيل فإن هذا لا يعطي حق الزعامة.
شيخ الحبيب هؤلاء هذا دينهم, دينهم الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, دينهم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, دينهم تحريف كتاب الله عز وجل, دينهم إباحة المحرمات والتشريع من دون الله, دينهم تأليه المخلوقين من دون الله. هذا أمر معروف وموجود في كتبهم وتسجيلاتهم وكلام, هم لا يعني لا يخبئونه ولا يدارون.
من أيام الثورة مولانا وإحنا عندنا القائد هو من يتميز بالصوت العالي والحنجرة القوية وإن يرمي إسرائيل في البحر ويضرب إسرائيل بالجزمة, هو ده القائد وهو ده الزعيم. إحنا عايزين نتعرف بقى على الصورة الحقيقية لزعيم يقود الأمة.
نعم. من هنا نقول افتقاد القدوة.
نعم.
من أسباب ضعف المسلمين بعد عدم وضوح الهوية الإسلامية حالة التوهان التي يعيشها المسلمون وبعد حالة الترف والركون إلى الدنيا التي أصابت الناس أن المسلمين اليوم لا يجدون قدوة.
نعم.
سبحان الله, مسألة القدوة هذه مسألة أصيلة في دين الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل.
نعم.
لابد أن تفكر. سبحان الله, كان من الممكن أن ينزل الله عز وجل الكتب فقط.
سبحان الله. طيب ناخد أخونا سامي من ليبيا علشان ما نطولش عليه. السلام عليكم أخ سامي.
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن كده فضيلة الشيخ؟
تفضل, معك الشيخ.
تفضل يا أخي.
بارك الله بك. حال فضيلة الشيخ.
كرمكم الله.
نسأل الله أن يكتب هذا البرنامج في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب, اللهم آمين.
وأريد أن أعلق على بعض النقاط فضيلة الشيخ.
تفضل.
هناك بعض دعاة المنتسبون إلى السنة يقربون بين المذهب السني والشيعي.
نعم.
والله إنه لا هناك تقريب بين السنة والشيعة. لأن مذهب السنة مذهب قائم على الحق وعلى الصحابة وتكريمهم وتوقيرهم. نحن أصلا ديننا انتقلناه عن طريق الصحابة, فكيف نقرب بين من يسب الصحابة ومن عقائدهم سب الصحابة وتكفيرهم وشتمهم ويحرفون القرآن الذي هو أساسنا وعقيدتنا؟
صدقت.
هم يزنون ويقولون يأكلون أموال الناس ويقولون
الخمس,
يحرفون القرآن ويقولون هذه قراءات. هذا دين مبني على الفسق والفجور.
لا.
والله إن نحمد الله أن في ليبيا ليس هناك شيعيا واحد.
الحمد لله.
لو كان هناك شيعيا لقتلناه بالنعال وليس بالسيوف.
الحمد
لأن هؤلاء الشرذمة مثل السرطان في هذه الأمة.
جزاك الله خير.
هذا دين يهودي يريدون أن يحطموا هذا الدين العظيم الذي فضله الله على جميع الأديان وكرم هذه الأمة. والله لا هناك تقريب بين السنة والشيعة إلى يوم القيامة.
صدق
بارك الله. أمهات المسلمين هذا
التقريب يكون دائما بين حق وأحق, أما أن يكون تقريبا بين باطل وحق فهذا ليس تقريب إنما هو تخريب. جزاك الله خير يا خسامي. معنا الأخ إبراهيم من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
فضلت الشيخ, معلش عندي سؤال حضرتك. أنا بحمل بضاعة من واحد بوديها لواحد تاني.
نعم.
البضاعة ديت أنا بدفع عشان أحملها بدفع فلوس من جيبي الشخصي. اللي أنا بشيلها من عنده ما بيدينيش الفلوس ديت. اللي أنا بوديها له برضه بدفع فيها فلوس من جيب الشخصي. البضاعة دي فيها مسموح 3 في الألف.
طيب بص يا أخ إبراهيم, يا ريت يعني خلي سؤالك من 3 ل 5 في من 4 ل 5 في برنامج الفتاوى حتى يعني يتسنى الإجابة على سؤالك إجابة يعني تامة وغير منقوصة إن شاء الله. والإخوة في الكنترول ياريت تاخدوا منه السؤال وتجعلوه في برنامج الفتاوى. تفضل يا شيخنا.
الله يبارك فيك. وطبعا كلام أخونا ربنا يبارك فيه الأخ من ليبيا,
من ليبيا. نعم.
يعني هذا يندرج تحت النقطة الأولى اللي ذكرناها.
نعم.
اللي هي عدم وضوح الهوية الإسلامية.
بالضبط كده.
ناس مش عارفة إيه دينها. يقول لك نقرب من السنة والشيعة. سبحان نعم. الله أنت لك أصول أنزلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تخالف تماما هذا الدين الباطل الذي يدعونه.
وربما كان عنده أصول وفاهم بس هو ما يعرفش أن الشيعة بهذا الخبث وبهذا الدهاء.
أما هو ده يعني معلش هذا أيضا قصور يلام عليه الإنسان.
بس أول ما بيعرف أظن يعني من أهل السنة أول ما يعرف هذا الخبث وهذا الضلال ربما يرفع يده. وأنا أذكر الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله أنه كان يدافع عن الشيعة وكان يقول بالتقريب كده, وأول ما ظهر ووضح سوء نية هؤلاء وتقيتهم ودينهم وافترائهم الكذب على الله وعلى رسوله رفع يده وتبرأ منهم حتى هم يعني أرادوا أن يسيئوا إليه. فهذا يعني شيء يذكر له ويحمد عليه. بارك الله فيك.
نقول الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل. كان من الممكن أن ينزل الله عز وجل الكتب فقط, خلاص ملك يعطي كتاب في كل نسخة في كل قرية واعملوا بكتاب الله. لكن أنزل الله عز وجل الرسل لتقوم بما في هذا الكتاب لتكون قدوة. فإنزال الرسل حتى يكون هناك قدوة لابد يكون هناك قدوة حسنة للناس. افتقاد القدوة يضيع, لأن مسألة أن أنا أدعو إلى الله عز وجل بالعمل هذه أقوى ألف مرة أني أدعو الله عز وجل بالكلام. ولهذا قالوا فعل شخص في ألف شخص
أفضل
أقوى وأفضل وأشد من قول ألف شخص في شخص. لما ألف واحد يقعدوا يتكلموا واحد مش هيأثروا فيه زي تأثير فعل إنسان يفعل ويتكلم ولو أمام ألف شخص سيؤثر فيهم أكثر.
عشان كده احنا عايزين دلوقتي نعمل ايه العمل اللي نعمله الآن لإيجاد القدوة الصالحة والقادرة
نعم.
على إخراج الأمة.
نقول أول أمر عدم إلقاء التكاليف والمسؤولية على غيرنا. يعني ايه؟ يعني ما عودش أقول أنا عايز قدوة وفين القدوة أين القدوة. سبحان الله لما لا تكون أنت قدوة؟ يعني لماذا لا تكون أنت قدوة وتبدأ بنفسك؟ فلا بد من البداية بالنفس. الإنسان يبدأ بنفسه ليكون قدوة لغيره. الله سبحانه وتعالى يعني بيّن هذا الأمر في آيات من سورة النحل عند قول الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. القضية هنا إيه؟ إنسان عاهد الله عز وجل وأخذ الأيمان الغليظة على أن يستقيم وأن يعني يكون لله عز وجل عبدا مطيعا, فالله جل وعلا يحذره ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم.
لا
تخليش أيمان بقى فيها دخل وشوائب ولخبطة وتغير وتبدل وتنحرف. إيه اللي هيحصل؟ قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. الإنسان حيزل وينحرف. النقطة الثانية المهمة اللي هي متعلقة بالقدوة وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ليه؟ لأن الإنسان الناس لما ترى إنسان على صلاح وعلى خير ثم تراه ينحرف هتعمل إيه؟ هتفقد الثقة في أهل الصلاح. يقول خلاص لو كان في دين هذا خير لنفعه وحفظه, فينحرف الناس ويرتد عن دين الله عز وجل وعن طريق الاستقامة بسببه هو. فلهذا قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. يبقى الإنسان أول شيء يبدأ بنفسه أن يكون هو قدوة داعية إلى الله عز وجل. ويعني لنا في بلاد الشرق الأقصى عبرة وعظة غالبها لم يفتح بقتال وإنما فتح ودخله الإسلام عن طريق التجار المسلمين. كان التجار يذهبون إلى هناك ويبيعون ويشترون طبعا أخلاق والتزام عالي.
نحن مشتقون لأخلاق التجار.
نعم والله أمانة وفاء بضاعة جيدة التزام بالمواعيد معاملة حسنة تبسم، بشاشة، وفاء. فالناس تتعجب، من هؤلاء؟ هؤلاء المسلمون، مسلمون، ما هذا الإسلام الذي هم عليه؟ الإسلام كذا وكذا، ندخل في هذا الدين.
نعم، شوف الأخت سماح. طيب عشان نشوف نخش إزاي في الدين ده. السلام عليكم الأخ صلاح. مرحبا أخ صلاح، وعليكم السلام. لما أخذ أخ صلاح معلش
معك يا فندم.
فضل أخ صلاح، فضل فضل أخ صلاح. السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا ليا طلب عندكم،
فضل
بصفتكم مشايخنا وعلماء الدين، بيقال على بعض الألسنة أن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين.
نعم.
الشيعة يا إخوانا مش مذهب،
هو بيجاوب
ما هوش من عند رب العالمين، دول اتخذوا الشيطان وليا. دينهم لا هو إسلامي ولا يهودي ولا نصراني، دول مش أهل كتاب. احنا ديننا مبني على خمس، دينهم مبني على كام؟ اللي اتبنى عليه ديننا يختلف تماما عن اللي اتبنى عليه دينهم. اللي جابولنا ديننا وخدناه منهم غير اللي جابولهم دينهم وخدوه منهم. في غلطة شائعة على لسان مشايخنا انه بيقولوا المذهب الشيعي. اي مذهب هذا؟ هذا ليس مذهب،
يعتبرونه مذهب فقهي. نعم
سبحان الله،
بارك الله فيك.
نحن نبرأ الى الله من كل ما يقولون.
نعم.
نبينا ليس نبيهم.
اي الصلاة والسلام.
بارك الله فيك، وصلت الرسالة يا أستاذ صلاح، جزاك الله كل خير. أحسن الله عليك، فضل يا شيخنا. فردنا المغرب تدن ولا عشان نصلي.
فبنقول لابد من البداية والدعوة بالقدوة. نعم. هذه من أعظم السبل.
نعم.
تأمل مثلا في حديث عبد الله بن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة.
نعم.
زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما يعني مضى جزء من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم قمت على يساره فحولني إلى يمينه ثم صلى ما شاء.
صلى الله.
شوف هنا الرسول سلام قام ليصلي الليل،
ما قالش قوم يا ولد صلي يا
ولد، لم
هو نايم
يوقظ عبد الله بن عباس. نعم. ولم يأمره لا بقيام ولا بصلاة بشيء، وإنما قام فتوضأ وصلى. قدوة في الطاعة. فاقتدى به عبد الله بن عباس بدون كلام وفعل مثل ما فعل. كذلك قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاعة، كما في الحديث قلنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله
صلى الله
عليه وسلم. ده في المعركة، هو فين؟ في المقدمة، في مقدمة الناس. لما سمع الناس في المدينة وجبة وصوت عالي فزعوا وخرجوا من بيوتهم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم
راجع،
راجع على فرس لأبي طلحة عري بدون
سرج ولا
حاجة ولا شيء. وقد علق في عنقه لن تراعوا لن تراعوا. عمل إرفع
السلام
كان قدوة،
كان
وذهب أول من ذهب إلى الصوت يستكشف الأمر. بل في غزوة أحد إحدى النساء من الأنصار فقدت زوجها وفقدت أباها وفقدت أخاها، قتلوا في الحرب، فانطلقت تستقبل الناس في عودتهم وهم يعزونها، يعني احتسبي أباك، إن لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
احتسبي زوجك،
احتسبي زوجك، إن لله راجعون. ما فعل رسول الله؟
الله.
احتسبي أخاك، إن لله وإنا إليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ قالوا يا أم فلان هو والحمد لله على خير ما تحب. قالت أرونيه أنظر إليه.
اللهم صل.
فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت له الحمد لله، كل مصيبة بعدك جلل. أي
الله
هينة.
الله.
أنا عايز أتأمل في هذا الموقف، هذه المرأة ما الذي جعلها يعني يهون عندها دم زوجها وأبيها وأخيها ولا تنظر إلا إلى رسول الله؟
الإيمان بالقدوة،
تريد أن تطمئن عليه. هل كانت ستفعل هذا الفعل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صدر هؤلاء للقتال وجلس
هو في البيت
في الظلال ومع زوجاته؟ لا والله،
الإيمان بالقدوة
بالضبط. وجدته صادقا قدوة. يتقدم وأصيب كما أصيب الناس وجرح وشد صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة بناء القدوة مسألة في غاية الخطورة عندما نجعل هنا في بلادنا في العالم الإسلامي ككل. إيه قدوة الشباب؟ الفنان، المغني، المخنث، لاعب الكرة الذي ليس له عمل يعمله
إلا اللعب،
إلا اللعب واللهو، المغني والمطرب والممثل هذه القدوة. بالله عليك، هل هذه قدوة يعني ترفع الدين على أكتافها ويبقى الشاب خلاص هو ده عنده ده يعني منتهى أمله أن يرى هذا الأمر؟ ثم إذا ما نظر إلى من يسمون بالعلماء وجدنا الطعام الكبرى. ضربنا المثل في المرة السابقة قال السابق بذلك الرجل الذي أفتى بحل تسليم المسلمة إلى الكفار وكيف يعني يلبس على الناس دينهم ويقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. والأمر سبحان الله في غاية البعد. يعني أنا المقام ليس مقام تفصيل مسألة، ولكن أقول الشاب عندما يرى هذا وهو يعلم، أي طفل صغير درس أو سمع أو درس في الأزهر يعلم أن هذا الكلام كلام باطل وتلبيس وتدليس. أولا لسنا في زمن الحديبية، في زمن الاستضعاف الذي كان فيه المسلمون في زمن الحديبية، سلمنا أننا في زمن الحديبية والاستضعاف. ليس بيننا وبين القوم
معاهدة
تبيح هذا، سلمنا أن بيننا وبين القوم معاهدة. جدلا لم يكن في معاهدة الحديبية
إرجاع
النساء لا ابتداء ولا أو انتهاء، سواء كان ابتداء أو انتهاء
كان الرجال بس،
كلام كان على الرجال سواء كان هذا من البداية أو بعد نزول آيات سورة الممتحن. الآية صريحة واضحة في قرآن يتلى إلى قيام الساعة.
طب لماذا لم ينص، معلش سؤال ده بدر إلى زين، لماذا لم ينص قريش أو مشركه قريش على رجوع النساء أيضا؟ لأن العرب كان عندهم نخوة
لا.
وكانوا المرأة حتى وإن فارقت دينها لا يجرؤوا على أن يجبروها أو يؤذوها
لا.
فالمرأة كانت نخوة الرجل العربي.
هذا المعنى يعني لأجل اختلاف الروايات أنا أقول إما ابتداء أو انتهاء.
نعم.
إن بعض الروايات على في المعاهدة الشرط على أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين مسلما أن يرده، وفي بعضها إذا جاءه أحد
كلمة أحد ممكن
قد تشمل رجال والنساء، لكن نزلت آيات الممتحنة
تمنع المسألة
تحسم هذا الأمر ويظل قرآن إلى قيام الساعة. الآية العاشرة من سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار.
ليه؟
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أنا أتعجب، ولأن كلامنا عن القدوة أقول سبحان الله كيف يثق الشباب في علماء المسلمين وهم يرون مثل هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام ويقرؤون كتاب الله عز وجل. فعندما تنهار هذه القدوة لا يجد أمامه إلا
هذا من باب
المغني
من باب تحريف الكلمة عن مواضعه.
والله شيخنا هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ومن باب التدليس والتلبيس على الأمة، ومن باب بيع الدين بالدنيا، بل من باب بيع دينه بدنيا غيره.
نعوذ بالله،
فنسأل الله السلامة.
نعم.
الشاهد أن افتقاد القدوة يؤدي نتائج وخيمة، خلاص الشباب بيفقد الثقة في العلماء.
أول شيء بقى نبثه في الشخص اللي احنا عايزين يبقوا قدوة، أو الشباب عشان يبقوا قدوة، أول شيء نبثه فيهم هل العلم أم الثقة بالنفس أم الثقة بالدين وبالله تعالى؟
لا، نحن نريد أولا أن ندعو الناس جميعا سواء كانوا يعني علماء أو معلمين أو آباء أو أمهات، ندعوهم جميعا إلى التعبد لله عز وجل، أن يقفوا في مقام العبودية، مقام المساءلة. نقول لكل واحد منهم ستسأل أمام الله عز وجل عما استرعاك الله من رعية، فاجتهد أن تكون على علم بدين الله عز وجل وعلى عمل بهذا الذي علمته، أن تكون رؤيتك واضحة، هويتك الإسلامية واضحة، فتكون قدوة لمن بعدك سواء كنت معلما في مدرسة. طبعا المآسي اللي بنراها تجد المعلم طوال السنة يتكلم للطلبة والأمانة والصدق وإياكم ومن غشنا فليس منا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والطلبة يعني مبهورين بأستاذهم. فإذا ما جاء نهاية العام والامتحانات يفاجأ الطلبة بأن هذا الأستاذ بالذات يمليهم ويكتب لهم على السبورة ويغششهم. يا أستاذ قد كنت تقول لنا، يقول له اسكت يا أدمت اقعد. فينشأ التلميذ أو الطالب على
انفصام
في الشخصية، بالضبط انفصام في الشخصية. هناك كلام للإنتاج الاستهلاك المحلي كما يقولون، يعني كلام نمشي حالنا بيه كده مع الناس، وهناك كلام للعمل والفعل، نتكلم نقول كلام حلو وساعة العمل لا نعمل الشغل اللي هو يعني يخلص. الأب والأم في البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عامر قال دعتني أمي ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت تعالى أعطك، كان عبد الله بن عامر صبي صغير، فقمت تقول له تعالى هديك حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، تديله إيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا، قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذرها، خدي بالك ده أنت قدوة، هتقولي له تعالى أديلك وأول ما يجي تروحي مسكاه وما تديلوش حاجة هتبقى كذبة وتحاسب عليها. ليه؟ لأن هذا الصبي سأنشأ على هذه المخادعة وهذا الكذب،
يعني الإثم تخضع علشان خدعت الصبي
حتى أثم على الكذب وعلى إساءة القدوة.
نعم.
على الاثنين. نعم. طب تعالى كده في بيوتنا تليفون يرن ولا الباب يخبط، شوف يا ابني مين، فلان ده، قول له بابا مش موجود. طب ما هو الابن هيقول له مش موجود، وبعد كده تيجي تشتكي تقول ابني بيكذب. بيكذب ليه؟ لان انت اللي علمته الكذب. تقول له الولد يحصل حاجه في البيت، تعالى حبيبي قول الحق وانا مش حضراك مش هقول لك حاجه. الولد يروح قايل الحق، والدي انا اللي كسرتها، تعالى، وينزل في ضرب. سبحان الله، ما انت قلت له مش هعمل لك حاجه، يبقى ليه؟ قدوه سيئه. فيتعلم الولد الغش وتعلم البنت الغش، ونرجع نشتكي كاباء وامهات ولادنا بيكذبوا ليه؟ احنا اللي علمناهم كذب عشان احنا كنا قدوة سيئة ليهم في الامر ده. لما تربي ابنك على انه يبقى جبان، لا مالكش دعوة، والدي حصل كذا في المدرسة والولد الفلاني ضرب الفلان والولد كسر كذا، وجي الاستاذ سألنا بس انا خفته، ويقول له لا ما تقولش مالكش دعوة، ما تحشرش نفسك في الحاجات دي. طب ما انت بتربي نفسك انه يطلع جبان، الولد يطلع جبان، تربي ابنك انه يطلع خايف ما يقولش الحق ما يشهدش بالحق.
ده بعض الاباء النهارده لو لقى ابنه منشغل مثلا بقضيه فلسطين، بقضيه الصومال، بقضيه العراق وما يحدث للمسلمين هناك وكده، يقول له يا ابني احنا مالنا مال الكلام ده، احنا مالنا ماله، دول بلد واحنا بلد، دول الفلسطينيين ينشغلوا بقضيتهم احنا مالنا.
شفت القدوه؟
هذا بلا شك
قدوه في غايه السوء.
نعم.
فعشان كده بتدمر بلادنا، بتدمر، لابد نكون يعني
وكلت يا
واعين لهذا الامر. ان احنا لما جعلنا قدوة الشباب الفنانين ولاعبي الكرة ادي النتيجة. نعم. شبابنا عن نواصي، ناس الله جل وعلا السلامة، فلابد من احياء القدوة الحسنة بدءا من الانسان في نفسه، الاب والام في البيت، المعلم في المدرسة، الامام في المسجد، التاجر في متجره والصانع في مصنعه، كل انسان يبقى قدوة.
يبقى لابد ان الدعاة والعلماء أن يركزوا على هذه النقاط، أو نقطة أن يكون الإنسان قدوة في كل محافلهم وفي كل دروسهم وفي كل مجالسهم، أن يركزوا على هذه النقطة حتى ينتبه الناس إلى خطورة كل إنسان في موقعه، أليس كذلك؟
لا بلى بلى.
طيب النقطة التي تليها، هل إحنا مطالبين بعد ما الناس تبقى تلتزم كده وتبقى يقتدي بعضهم بكبرائهم وأساتذتهم ومدرسيهم وأبائهم وأمهاتهم، أليس هناك من بين هؤلاء من ينبغ ويرى فيه علامات النبوغ والقدرة على القيادة؟ ألا نهتم بهؤلاء بمركز لإعداد القادة؟
ولا شك طبعا أن نحن مع الأسف في بلادنا نفتقد ما نسميه برعاية الموهوبين. مسألة رعاية الموهوبين، ان انا ابحث عن المهارات المتميزة، بداية الاصل ان انا بوظف الطاقات، يعني ما احطش قالب معين يا إما كده يا إما ما يشتغلش.
لا،
الإسلام يحتاج إلى كل واحد منا وإلى كل كفاءة وإلى كل إمكانية على تعددها وتنوعها. إحنا محتاجين العالم الفقيه، ومحتاجين قارئ القرآن، ومحتاجين الصانع، ومحتاجين الطبيب، محتاجين المهندس، محتاجين كل التخصصات المتنوعة. فلابد أن أنا أقوم بعملية توظيف للطاقات والإمكانات، ثم عملية رعاية الموهوبين اللي عندهم صفات يعني عالية ومواهب متميزة، لابد بلا شك أن هي يعتنى بها ويهتم بتربيتها وتنمية ما فيها من مهارات حتى نخرج قادة. وسبحان الله، انظر إلى هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان، لما مر بها رجل ووجد معاوية رضي الله عنه كان طفلا صغيرا، فيعني لما نظر فيه توسم فيه النجابة، فقال لها يعني انتبهي لولدك هذا واعتني به فإنه سيسود قومه. ماذا قالت؟ قالت ثكلته إن ساد قومه فقط، يعني لا يموت أحسن يسود قومه بس، لا ده أنا عايز طمعنا في أكتر من كده. يعني شوف بالضبط، شوف همة الأم وعلو همتها واهتمامها بولدها، هو بيقول لا ده يعني شايف في نجابة حيسود قومه بس، لا ده يموت أحسن ثكلته إن ساد قومه فقط. فعايزين الأمهات والمربين يبقى عندهم نفس علو الهمة دي، لما يلاقي ولد كده لا عنده نبوغ، أو تلاقي ابن عندها نبوغ، لا نهتم بيها ونشجعها حتى تصل بفضل الله تعالى إلى أفضل مكانة تخدم الإسلام.
يعني الدعاة والقادة والمربين والمعلمين إذا رأى يعني صبيا أو شابا نابغا وعنده قدرة على الاستيعاب وقدرة على القيادة وقدرة على الفهم وقدرة على التجديد والتطوير، لابد أن يحتضنه ويجعله كولده ويعطيه من خبرته ويعطيه من علمه ليكون قائدا، لا أن يكون بينه وبين هذا الذي فيه النبوغ نوع من أنواع التحاسد أو الحقد أو كبت الموهبة أو الضغط عليه.
أحسنت الهرج بتنبأ النقطة دي.
نعم.
إن الكثير بيكبر عليهم إن يعني تلميذي يفوقني.
نعم.
سبحان الله، ليه؟
وكم من تلميذ فخر.
تلميذ اللي بيفوقني ده شرف ليا، هو في ميزان حسناتي أولا وأخيرا. وهو محسوب لما يتقال فلان الكبير الشهير تلميذ فلان، طب ما دي مكرمة ليه، لا تعيبني ولا تنقصني. فأنا انتبه، وطبعا مسألة تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل.
الله يبارك فيك. طيب يعني هذا في افتقار المسلمين إلى القدوة، هل الفرقة بين المسلمين سبب من أسباب ضعفهم أم هو تميز في الصف؟
لا، هذه الفرقة طبعا من الأسباب الأصيلة الأصلية، وبنص كتاب الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نتنازع ونتفرق ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كما هو الحال الآن. ونسأل الله السلامة والعافية. هذه الفرقة لم تعد على مستوى الدول، طبعا مستوى الدول معروفة وكل يعني يبكي على ليلاه ويبحث عن هواه فقط. دول العالم الإسلامي لا ينقصها المال ولا الثروات، لا الطبيعية ولا البشرية ولا الاقتصادية ولا أي شيء، ولا ينقصها العقول ولا التفكير ولا العلماء، وإنما هي الفرقة، هذا التشتت والتمزق الذي حدث بين دول الإسلام. ثم في كل دولة تشتت التفرق بين المسلمين كما ترى الآن، ونسأل الله السلامة والعافية. المسلمون أحزاب متفرقون،
سواء كان هذا التفرق سياسي أو اجتماعي أو حتى ديني، يعني الفرقة في كل المجالات الآن.
بالضبط، عايزين نعود إلى أخوة الإسلام. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني نفسي يبقى اللي بيننا أخوة الدين، يجمعنا الإسلام. لما أتكلم نعم قد أختلف مع أخي لي، إيه المشكلة؟ لا حرج. يرحم الله الإمام الشافعي لما اختلف مع بعض إخوانه وتفارق ولم يتفق على مسألة، فذهب إليه الشافعي في بيته وطرق الباب وقال: يا أبا فلان، أما يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟
الله،
إلا حيقرأ في نحن مختلفين بس إخوة ومتحابين في الله.
بس الكلام ده لو الاختلاف في مسائل فرعية
ما هو
ومسائل طبعاً في الدين، عشان بعض المشاهدين دلوقتي لك الله أنتوا تتكلموا فرقة المسلمين ولسه دلوقتي ولا من شوية كان في برنامج أو لسه أنتوا اللي بتقولوا الشيعة واللي فيهم واللي فلان واللي فيهم.
ما احنا بنتكلم حضرتك على الاتحاد والاجتماع بين المسلمين،
على
بين المسلمين
على منهج
الله، وليس بين من يأتون بدين جديد.
نعم.
كما قال أخ جزاه الله خيرا، هؤلاء دينهم ليس دين الإسلام.
يعني إذن
هل في الإسلام سبحان الله، الله جل وعلا يبرئ أم المؤمنين من فوق سبع سماوات والقرآن موجود ويتلى. يعني أنا أتعجب، أنا أريد تفسير من الشيعة لآيات سورة النور، في من هذه الآيات؟ في من نزلت؟
بيقول لك نزلت في ماريا القبطية.
سبحان الله،
يقولون هذه نزلت في ماريا القبطية.
جميل، يعني أين هذا؟ أين هذا في أي مرجع؟
في عقول
من مراجع المسلمين.
في عقول هذا
كلام فارغ. فالله جل وعلا ينزل براءتها وهم يسبون يشتمونها، الله جل وعلا يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكفرونهم، فهذا أمر خارج. يعني نحن نختلف، نعم، فيما يسعنا الاختلاف فيه.
يعني
فيما اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح.
إحنا
لا نختلف في الأصول.
بالضبط. إذا إحنا بنحارب الفرقة التي تكون بعد الاتفاق على الأصول، إن إحنا متفقين على أصل الإسلام، على كتاب الله وسنة رسوله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نفترق، هذا لا يجوز. لكن إذا كنا مختلفين في الأصول فهذه الفرقة إنما نشأت لاختلافنا في أصولها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هنا الفرقة في هذا يعني فرقة إن كانت مذمومة إلا أنها وقعت. لكي نزيب هذه الفرقة ونزيلها لابد أن نرجع ونتفق على
أصول.
هذه الأصول. إذن توحيد الله قبل توحيد الكلمة، وتوحيد الله قبل وحدة الصف. يعني قبل أن نهتم بتوحيد الصف لابد أن نغربل هذا الصف من الدخل ومن المخالفات ومن المحرمات ومن الانتقاص لأصحاب النبي والانتقاص
لله،
علشان نرجع مرة أخرى إلى رحمة واحدة.
ده أصل في مسألة وضوح الهوية الإسلامية. يقول عدم وضوح الهوية الإسلامية إن أنا مش عارف أنا إيه أصول دين.
نعم.
عشان كده بقول الشيعة مش مشكلة والبهائيين مش مشكلة والإسماعيلية مش مشكلة، لأن ما ليش عارف، ما ليش أصول في ديني.
نعم.
فلابد أن يكون لي هوية إسلامية، عندي أصول، ما قولي في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زوجات النبي، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحكام الشرعية، في أدلة الأحكام. الأصول دي خلاص استقامت ووضحت عندي، خلاص هعرف مع من سأجتمع، سأعرف من الضال المنحرف ومن المخطئ الذي يسعني أن أختلف معه وأن تجمعني به أخوة الإسلام. فنحن نتكلم عن المسلمين الذين هم على أصول أهل السنة والجماعة، ينبغي أن نزيل هذه الفرقة تماما ما أمكننا. يعني ستبقى الاختلاف سيبقى بين المسلمين
بلا شك،
لكن اختلاف تسوده روح المودة والرحمة بلا شك يختلف كثيرا عن حال التشرذم والتفرق التي تعيشها أمتنا.
طيب.
يعني مولانا وقت المغرب
خلاص، ما هو عرضنا الساعة كم دلوقتي؟
لسه بدش لسه. طيب. نصلي إن شاء الله.
يا أستاذ جمال، طيب من أسباب ضعف المسلمين، نخرج فاصل. طيب ماشي، بعد هذه النقطة يعني. طيب توسيد الأمر لغير أهله، هل هو سبب في ضعف المسلمين أم هو نتيجة من نتائج ضعف المسلمين، أم هو سبب ونتيجة في نفس الوقت؟
نقدر نقول سبب ونتيجة، بمعنى أنه لعدم وضوح الهوية الإسلامية، وده أصل في الفرقة. إنسان اللي تايه مش عارف بيعمل إيه، عارف يروح فين. لعدم وضوح الهوية الإسلامية فتجد ان الحال بين الناس لا يوسد الامر الى اهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضه. قيل وما الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتكلم في امور العامه، احنا عندما نتكلم عن هذه النقطة كسبب من اسباب ضعف المسلمين، انا لا القي الان باللوم على الحكام في فعلهم هذه الافعال، لان هذا يعني سيكون من باب يعني تحميل الغير بالمسؤولية والهروب منها. لا، انا اتكلم عنا نحن، عن المواطنين وعن المسلمين الذين تأثروا مع الأسف بهذه الصفة. أصبحت تجد في الشركات وفي المصانع وفي المؤسسات وفي أي مكان لا يوسد الأمر لأهله، إنما الله جل وعلا ذكر في كتابه، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان عنصر الولاية، القوي الأمين. القوي أي الكفء في عمله، تستطيع أن ينفذه بخبرة وفن ودراية. والأمين أي الدين الثقة. قال استعملني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمع الأسف أصبحنا في أعمالنا لا نهتم بهذا الأمر، نقرب القريب والنسيب والحبيب فقط،
إما وسط يعني قريب أو حبيب أو نسيب، وإما رشوة
أو رشوة يدفع أموال.
كثرة الأسئلة يا شيخ خالد الآن بصورة فج،
يتصل
يقول لك
العمل
يدفع فلوس، هيدخلوا مش عارف شركة إيه ولازم أدفع فلوس،
وما بيشتغلش إلا اللي يدفع،
واللي يدفع بس اللي بيه 20,000 و30,000 ومعاه 30,000 جنيه وعايز يشتغل، طب ما تعمل بيهم مشروع بدل ما تدفعهم رشوة وتدخل بيهم النار. معنا اتصل. السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أخي كريم، اسمعك.
ربنا يكرمك. أنا دلوقتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أنا بتكلم والله بخصوص هذه الأمور التي تحدث في زماننا. يعني كثيرا نسمع عن الشيعة وعن فرق كثيرة تأتي إلينا من اليمن ومن دول الخليج وغيرها، أمور لم تكن تحدث في مصر من السابق. يعني ما سمعنا بهذه الأمور منذ 20 سنة مثلا أو 40 سنة أو غير ذلك. كل هذه الأمور إنما هي دخيلة على مجتمع إسلامي كان يعتقد باعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما يدخل هؤلاء الناس إلى المجتمع بحجة حب بيت النبي وحب بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجدهم يقتصدون الناس، فالناس يميلون إليهم بطبعهم، لأن الشعب المصري والمجتمع المصري بطبيعته يحب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهم الفاهم الواعي وسواء العادي الشخص العادي الذي لا يعلم هذا الأمر، مجرد أن يسمع أن هذا يحببه في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقربه منه فإنه يقترب منه بسهولة. وأيضا من الأمور التي تحدث في زماننا كثرة الفتن، فكثيرا ما نسمع عن أناس يشككون في البخاري وفي مسلم، وأناس يخرجون علينا يقولون يسمون أنفسهم القرآنيون، ولا أسميهم بهذا الاسم ولكنهم الشيطانيون، لأنهم لا يأخذون إلا بما جاء في كتاب الله، وتفصيل السنة وتفصيل كتاب الله إنما جاء عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمناسك الحج والعمرة وغيرها والصلوات وما يقرأ فيها وما يقال فيها لم يأتي في كتاب الله، إنما أتانا على سبيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في هذه الآونة نسمع كل هذا ولا ندري ما الذي يحدث، أصبحت فتن الحليم فيها حيران، ولكن وبفضل الله سبحانه وتعالى يمكن الله سبحانه وتعالى لدينه من يذب عن دينه ومن يدافع عنه من أهل السنة والجماعة، وأظن أن الأظهر في هذه الآونة سيخرج لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من هم أصحاب الدعوة والدعاء على المنابر، فيقولون بكتاب الله وسنة رسول الله ويدافعون عن هذا الأمر وعن هذا الأصل الأصيل. فأرجو من حضراتكم أن تتمسكوا وتمسكوا وتجعلون الناس يمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعوا هذه الفتنة جيدا، لأنها باب أصيل، باب الصوفية باب أصيل للدخول في الشيعة. هؤلاء الناس لا يقولون أن نحن الشيعة، بل يقولون نحن من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تنبه الناس أن هذا مدخل لم يكونوا صوفيين أبدا، لم نسمع أن هؤلاء هم الصوفيون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أول ما يسمعون إنما هم عداؤهم الدائم لأصحاب السنة وأهل السنة والجماعة. فنبه الناس وجزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا على ما تقدمونه في هذه القناة الطيبة، وجزاكم الله خيرا لسعة صبركم.
شكرا يا خادم، صلي إن شاء الله. مرحبا أخ شريف من تونس.
الشريف الشريف
نعم. مرحبا الشريف كيف حالك؟
الله يحييك والله.
مرحبا بك، تفضل.
ممكن شارك في البرنامج؟
تفضل تفضل فيك.
والله بالنسبة للكهنة أنا أسميهم عن نفس الكهنة الكهنة الشيعيين.
نعم.
لأنهم يقفون على سرداب وهمي. نعم. مثلهم مثل الكهنة البوذيين أو الكهنة اليهوديين أو أي شيء، لأنهم في بدايتهم بدوا بالتسول باسم آل البيت.
نعم.
وكان عندهم السيد إسماعيل من ذرية الحسن رضي الله عنه، عندما نزل المغرب ما يقارب 7 سنوات، فقال إنه نزل في غيبته الصغرى، وعندما رجع بطلت هذه الأكاذيب، وقالوا عن الإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري أنه هو المهدي المنتظر. ولكن هنا نفضحهم في مشجرات أنسابنا أنساب آل البيت.
نعم.
وعندنا هنا في مشجرة محمد أبو جعافر الذي نسخها السيد إبراهيم بن عبد المحسن الفاسي سنة 850 بالتاريخ، وصدق عليه الظاهر الضيبر والسلطان حسن اللطح وآخرين سنة 636، ومذكور النسب في الرسالة والدرة الثمينة التي خاطب بها الشريف موسى معوض نقيب الأشراف أسوان وجعافر تابعا الثقافي نقيب أشراف المدينة المنورة، وأوضع قصة خروج الإمام محمد المهدي إلى المغرب، ومنه تناسل وإمارة تناسل إمارة الصعيد بالأمير حمد، وهو بالتواريخ عندنا الإمام حسن العسكري أنجب الإمام محمد المهدي وعلي وسليمان أدرجوا في حياة أبيهم. وعندنا هنا ما من الذرية السيد عثمان بن الحسين الفاسي أمير الساقية الحمراء سنة 345 هجرية لسنة 399 هجرية. وعندنا هنا نسب الأمير حمد على جنوب مصر في عهد الظاهر بيبر، وذلك وارد في مشجر السيد محمد أبو جعافر الذي
أنسابهم تقوم على الأكاذيب. يعني شريف، يعني هو يعني أنت تقصد أن أنسابهم تقوم على الكذب وأنهم مش حقيقي منتسبين لأهل البيت؟
لا أنا أقول إن اللي عندهم هذا في السرداب اللي واقفين عليه ما مجرد إلا أكاذيب.
يعني هذا كذب ولا علاقة له أبدا؟
هذا أكاذيب، ولكن هذا الذين يدعونه الإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري موجود في السرداب، هذا كذب. وإنما هذه إلا تسول، يتسولون باسم آل البيت
لسحق
أموال الناس.
نعم.
ولكنه نزل على فات في مدفن أبيه، وليكم هذه القصة التي وردت في الحق الجليل نسب السيد الجعفري.
جزاك الله خير.
في يوم وفاة أبيه جمع جمهرة.
جزاك الله خير يا أخ شريف، بارك الله. لعل الاخ الشريف هذا من الاشراف بينه، فعنده كل
جزاه الله خير وربنا يبارك
كل الانساب، وهو بيقول ان هؤلاء كذبه ولا علاقه لهم اصلا بآل البيت، وان ما فيش حد في السرداب
يتسولون
نوع من انواع الكهانه والضحك على الناس.
لا.
ده دلوقتي بقى بيقولوا ان المهدي بيراسل الائمه بتاعتهم عن طريق النت.
الله المستعان، نسأل الله السلام.
لا، وبيصدقوا الجهله بيصدقوا والمخرفين بيصدقوا. ربنا يسلم ونجي. طيب سيدنا، يعني
نريد أن ننهي هذه النقطة.
صلي أولا إن شاء الله.
خلاص ما هو بعد النقطة دي على طول.
لا مش وقت. في شوط. صلي ونكمل إن شاء الله.
طيب يعني أخونا جمال نصلي. طيب يعني بنشكر شيخنا الشيخ خالد وإن شاء الله تعالى لعلنا نستكمل فيه مرة أخرى بعد إن شاء الله تعالى أو مرة أخرى. جزاك الله تعالى خيرا. يعني النهاردة احنا تكلمنا عن عدم وضوح الهوية الإسلامية وعن الطرف والركون إلى الدنيا والفرقة بين المسلمين وإهمال وافتقار المسلمين إلى القدوة وتسويد وتوسيد الأمر إلى غير أهله إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستكمل هذه النقاط. شكرا لك شيخ خالد وجزاك الله كل خير. ونحن بنشكر أخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة والذين تدخلوا معنا وعملوا مداخلات نشكرهم جميعا وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل ضعف المسلمين ويرفع يعني من هام المسلمين ليقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى من قيادة الدنيا وعز الدنيا وعز الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم سائر السيئات وأن يرفع عنا عنكم كل البلاءات وأن ينصر الإسلام وعز المسلمين وأن يهلك الكفرة أعداء الدين وأن يلزم يعني الشيعة بالحق أو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حصان غزال لا تزن بريبة وتصبح